أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع جديد، وموضوع لعله من أهم المواضيع الموجودة في أحكام تلاوة القرآن الكريم. في هذا الموضوع يتمكن القارئ أن يصحح لسانه من جهة بأنه يلفظ الحروف تلفظا صحيحا، ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة والأصلية. اليوم موضوعنا إن شاء الله موضوع هو مخارج الحروف. نتعرف على مخارج الحروف وأماكن مخرجها، وكيف تخرج هذه الحروف، وماذا يحصل في اللسان عند خروج هذه الأحرف. قبل البدء في موضوع مخارج الحروف، هناك نقطة موحدة أو نقطة مهمة وملاحظة مهمة لا بد من الإشارة إليها، باعتبار هذا الأمر قد يدخل في موضوع مخارج الحروف. أيها الإخوة والأخوات، هناك كلام بأنهم يقولون أن الحروف العربية هي 28 حرفا، وبعضهم يقول أن الحروف العربية هي 29 حرفا أو 29 حرفا. ما هو الصحيح؟ هل هي 29 أم 28؟ طبعا اختلف الكلام. الذي يقول بأن الحروف 28 حرفا كأنما يضع الألف الساكنة تحت الهمزة من تقسيمات الهمزة، يقول مباشرة همز باء، هكذا همزة باء تاء ثاء إلى آخره، ويقول أن الألف من ضمن الهمزة. أما الذي يقول بأن الحروف هي 29 حرفا، وذلك بإضافة حرف الألف في جوار حرف الهمزة، يعني يقول مثلا ألف همزة باء تاء إلى آخر الحروف. طبعا اختلف العلماء فيما بينهم، وهذا الأمر طبعا يعود ليس في محل بحثنا، يعود إلى المصادر. إذا تراجعون المصادر فتجدون فرد كلام إن شاء الله مطول ومفصل حول هذا الموضوع. لكن الذي يهمنا في هذه النقطة وفي هذه الملاحظة ما هو؟ النقطة المهمة والملاحظة المهمة في هذا الموضوع هي نحن عندنا مخارج وعندنا صفات. لابد أن نعرف أن الألف، ما حكم الألف وما حكم الهمزة في هذا الموضوع بالتأكيد، لأن هذا الموضوع يهمنا. فنأتي ونقول ما الفرق بين الهمزة والألف؟ ما الفرق؟ هذا سؤال يجب أن نحفظ هذا السؤال. ما الفرق بين الهمزة والألف؟ طبعا الفرق بين الهمزة والألف هناك عدة فروقات ذكرها العلماء، علماء هذا الفن وهذا الاصطلاح، في كتبهم وفي مصادرهم. هناك عدة فروقات بين الهمزة والألف. كيف نعرف الفرق بين الهمزة والألف؟ طبعا الفرق الأول بين الهمزة والألف هو من حيث الصفات، من حيث المخارج. أولا نمشي بالترتيب إن شاء الله. أولا من حيث المخارج، يعني كيف من حيث المخارج؟ يعني أن الألف يختلف مخرجها عن مخرج الهمزة. كيف يكون ذلك؟ نقول مثلا الهمزة ما هو مخرجها أو أين هو مخرجها؟ مخرج الهمزة، مخرج الهمزة كما سنأتي في أقصى الحلق، مخرج الهمزة في أقصى الحلق. هل هذا المكان ثابت أم متغير؟ يعني ممكن مثلا أن نحول الهمزة إلى غير مكان، إلى غير مخرج، مثلا نخرجها من اللسان أو من الشفتين أو من الخيشوم؟ لا 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 يصح هذا، فإن الهمزة مخرجها مخرج تحقيقي، ولا بد من إخراج الهمزة من أقصى الحلق فقط، لا من وسطه ولا من أدنى ولا من أي ولا من أي مخرج آخر، لا بد أن تخرج الهمزة من أقصى الحلق. جيد، هذا بالنسبة للهمزة. أين هو مخرج الألف؟ أين هو مخرج الألف؟ مخرج الألف، طبعا الألف يقال أو يذكر بأن مخرج الألف هو مخرج تقديري، يعني لا يعتمد على مخرج معين، بل الألف مخرجها في الجوف. الجوف يعني من الجوف إلى يعني هذا المكان، هذا المكان الموسع، بحيث من الجوف من منطقة الحلق وتحت منطقة الحلق إلى الشفتين. هذا المكان أو هذه المساحة كلها تسمى بالجوف. فالألف والواو والياء المادية، هذه الثلاثة حروف الجوفية المادية الصوتية الهوائية، عبروا ما شئتم، هذه الأحرف الثلاثة تخرج من هذا المكان. جيد. هذا بالنسبة لتمييز الهمزة والألف من حيث المخرج. نأتي الفرق الثاني من حيث الصفات. من حيث الصفات، فإن صفة الألف تختلف عن صفة الهمزة. كيف؟ الهمزة صفتها ثابتة، صفتها مثلا حرف جهر وحرف شديد، هذا الألف، وحرف مستفل الألف، وكذلك بقية المخارج أو باقي المخارج الصفات عفوا. هذه هي صفة الهمزة الثابتة، بحيث لا تتغير في حال من الأحوال. يعني أنا حينما ألفظ حرف الهمزة ماذا أقول؟ أقول أو إي، مثلا أنعمت بالفتحة، أو بالضمة أولئك مثلا، أو بالكسرة إياك. هذه هي صفة الهمزة، لا تتغير، صفة مستفلة، ولا يمكن أن أغلظ أو أستعلي حرف الهمزة، لا يمكن لي، أينما وردت، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، قبل أي حرف وبعد أي حرف وردت الهمزة، لا يمكن أن تتغير صفتها. جيد إن شاء الله. هذه الملاحظات بالنسبة إلى الهمزة. أما بالنسبة إلى الألف، فإن الألف قد تختلف صفتها، وصفتها غير ثابتة. كيف صفتها غير ثابتة؟ صفة الألف غير ثابتة. نقول أن الألف تتبع في صفتها، تتبع الحرف الذي يسبقها، الحرف الذي يسبقها. يعني مثلا إذا كان الحرف الذي يسبقها يسبق حرف الألف، إذا كان مستعلى، يعني استعلاء بصفة الاستعلاء، فإن الألف مباشرة، يعني خلينا نقول أوتوماتيكيا، تنتقل صفتها إلى صفة الاستعلاء. وإذا كان الحرف الذي يأتي قبل الألف حرف مستفل وحرف رقيق، فالألف كذلك تكون رقيقة. يعني إذن تغيرت صفاتها، تغيرت صفة الألف هنا من الاستعلاء إلى الاستفال، ولم تبقى ثابتة مثل الهمزة الذي كما قلنا يعني في الإشارة إليها. كيف يكون ذلك؟ مثال، مثلا نأخذ مثلا حرف السين، السين أو الجيم مثلا، هذه الأحرف الأحرف المستفلة. هذه الأحرف حينما نلفظها قبل الألف مثلا نقول جاء جاء، أو ساء ساء ساء. تلاحظون رقة الألف هنا، رقة الألف وكذلك فتح الفم بشكل واضح عند لفظ هذا الحرف، عند حرف الجيم والسين مقارنة بالألف، يعني مقارنة بالألف. جيد. أما إذا كان الحرف الذي يسبقها حرف ماذا؟ مستعلى، حرف استعلاء، فإذا تكون الألف صفتها أيضا استعلاء. كيف؟ مثلا حرف نأخذ من الحروف الاستعلاء الطاء، أو نأخذ مثلا الصاد، وكذلك القاف مثلا، هذه الحروف المستعلى يعني حروف استعلاء فيها صفة الاستعلاء. كيف نلفظ؟ نقول مثلا في حرف الطاء ماذا نقول؟ نقول والسماء والطارق، طاء طاء آه. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات كيف نحن غلظنا حرف الألف هنا باعتبار حرف الذي يسبقها، الحرف الذي يسبقها هو حرف مستعلى حرف الطاء، وكذلك القاف مثلا القارعة القارعة. زين، لما نقول مثلا جاء جاء، ساء طارق، ساء طارق، جاء قارعة. لاحظوا الفرق بين استفالة الألف وبين استعلاء الألف أيها الإخوة. فإذا صفة الألف هنا تتغير، لا تبقى على صفة واحدة، بعكس الهمزة فإن الهمزة صفتها ثابتة ولا يمكن أن تتغير في حال من الأحوال، إذا سبقها حرف، إذا تأخر عنها حرف، يليها حرف، يسبقها، وهكذا إلى آخره، فإن الهمزة لا تتغير صفتها بعكس الألف. جيد، هذا بالنسبة للمخرج والصفة. الآن نأتي بالنسبة للحركة، الفرق بين الهمزة والألف من حيث الحركة، هناك فرق بين الهمزة والألف من حيث الحركة. كيف؟ الألف، حرف الألف وحرف الهمزة، الهمزة ممكن أن تتغير حركتها، ممكن أن تتغير تارة إلى الفتحة وتارة إلى الضمة وتارة إلى الكسرة وتارة إلى الساكن إلى السكون، هذه الحركات الأربعة لكل حرف. جيد، كيف؟ هل هناك مثال؟ نعم، مثلا نقول صراط الذين أنعمت إلى الفتحة، الهمزة ثبتت فيها الفتحة، صراط الذين أنعمت عليهم. جيد، في الضمة ماذا نقول؟ أولئك أولئك أولئك، وأولو الأرحام وأولو الأرحام أولئك، نأتي ونقول بأن أولئك ضمة وأنعمت فتحة، وكذلك الكسرة ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تحولت حركتها إلى الكسرة، وكذلك الساكن نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، كذلك الحركة الرابعة هي السكون. فإذا الهمزة تأخذ الحركات الأربعة، أما الألف فلا تأخذ أي حركة غير الساكن، بل حينما نحن نقول الألف حرف الألف يعني كأنما ملازمة للسكون، حينما نقول حرف الألف يعني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها لا يمكن أن يتغير هذا الشيء، هذا المفهوم لا يمكن أن يتغير، وهذه الحركة في الألف لا يمكن أن تتغير في حال من الأحوال، بل الألف دائما ساكنة سكونا أصليا، وإذا تحركت فلا تسمى ألفا. وفي القرآن الكريم لا توجد عندنا ألف عليها أي حركة، أي حركة وأي علامة. الألف طبعا الألف المادية وليست الألف الزائدة أو ألف المصاحبة للواو الجماعة، لا نتكلم عن هذه الألفات، وإنما نتكلم عن الألف الساكنة المفتوح ما قبلها مثل جاء ساء، طبعا هنا مدود أكو، أو مثلا قال، هذه الأحرف، هذه الأحرف سبقتها. فإن الألف دائما تبقى ساكنة ولا تتغير حركتها في حال من الأحوال. هذا بالنسبة للحركة. أما الفرق بين الهمزة والألف، الفرق الرابع، نأتي نقول من جهة الابتداء. هنا لاحظوا إخواني وأخواتي الأعزاء، هنا نأتي ونقول الفرق بين الهمزة والألف من حيث الابتداء. فإن الهمزة ممكن أن يبتدأ بها، ممكن أن يبتدأ بها أي كلام، يمكن أن يبتدأ بها. نقول مثلا أنعمت، نقول إياك، نقول أولئك، غير حركة الساكن. أما الألف لا يمكن أن بدأ بها. لماذا؟ قد يسأل سائل، لماذا الألف لا يمكن البدأ بها؟ لأنه قبل قليل قلنا بأن الألف حركتها دائما ساكنة ولا يمكن أن تقبل أي حركة من الحركات الأخرى، فدائما ساكنة. ونأتي إلى قاعدة مهمة. ما هي القاعدة؟ العرب لا يبدأون بساكن. فإذا العرب لا يبدأون بساكن ولا ينتهون بحركة أو ولا يتوقفون بحركة، هذه القاعدة ثابتة عند العرب، عند في كلام العرب. فإذا قلنا هكذا، فإذا ماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ لا يمكن البدء بالألف. لماذا لا يمكن البدء بالألف؟ لأن الألف حركتها ساكنة. فما دام حركتها ساكنة، فإذا لا يمكن البدء بساكن، فإذا لا يمكن البدء بحرف الألف. فهذه هي الفروقات الأربعة التي ذكروها. طبعا هناك فروقات أخرى، لكن هذا درسنا باعتبار إن شاء الله مبني على الاختصار الشديد، فقط هذه المعلومات المهمة اللي نبحثها إن شاء الله في هذه الدروس. فإذا هذه الفروقات الأربعة التي ذكرناها هي الفروقات طبعا الأربعة المهمة في هذه المواضيع، في قبل دخولنا طبعا كما قلت إلى مخارج الحروف. هذه هي الفروقات الأربعة التي ذكرت في موضوع الهمزة والألف. واضح إن شاء الله إلى هنا. الآن نأتي ونقول، نشرع في درسنا إن شاء الله اليوم. قلنا الدرس هو مخارج الحروف. نأتي إن شاء الله في هذه الدقائق الأخيرة، إن شاء الله في هذه الدقائق الأخيرة، لعل دقيقتين أو ثلاث دقائق، فقط نبين ماهية مخارج الحروف وعدد مخارج الحروف إن شاء الله في الدرس القادم، نشرع في تفاصيلها. طبعا السؤال يأتي، ما هي مخارج الحروف؟ ما هي مخارج الحروف؟ الجواب، هي محل خروج الحرف وتمييزه أو وتمييزه، حيث ينقطع الصوت عنده فيتميز عن غيره. نحن لماذا نتعلم مخارج الحروف؟ لماذا؟ هل هذا الموضوع مهم؟ طبعا موضوع مهم. لماذا؟ حتى نتعرف على الحروف ونميزها، نميز كل حرف عن غيره. إذا لم يكن هناك عندنا تمييز كل حرف عن غيره، لا يمكن أن نتعرف على هذه الحروف، ولا يمكن أن نضع قاعدة معينة لمعرفة هذه الحروف، فيكون التباس ويكون اشتباه فيما بين هذه الحروف. أضرب لكم مثالا إن شاء الله ونختم هذا الدرس. المثال، نأخذ دولة كاملة، دولة، وفي هذه الدولة هناك مدن أو محافظات، وفي كل محافظة هناك قرى وأقضية ونواحي إلى آخره. جيد. وفي كل ناحية هناك أشخاص وسكان، من الرجال والنساء والأطفال وما إلى ذلك. نحن إذا لم نتعرف على هؤلاء الناس، كيف يمكننا أن نميزهم عن غيرهم؟ أنا دخلت إلى هذه القرية، رأيت أناسا فعرفتهم. لا يمكن أن أذهب إلى غير مكان وأبحث عن نفس الوجوه ونفس هؤلاء الناس الذين رأيتهم مثلا في المدينة الفلانية السابقة. فلا بد لكل شخص هناك مسكن وهناك قاعدة ثابتة حتى تميزهم عن غيرهم، مثل مخارج الحروف. مخرج الحرف، أنا إذا لم أعرف أن مخرج الهمزة مثلا من أقصى الحلق، ومخرج القاف مثلا من أقصى اللسان، ومخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان مثلا، وهكذا إلى آخر إلى آخره من المخارج من الحروف. إذا لم يعرف هذه الأشياء، إذا لم يتعرف على هذه الأشياء، لا يمكن أن أخرج الحروف من مخارجها الأصلية، فبالتالي أقع في إشكالات متعددة. إن شاء الله في الدرس القادم سوف نشرع في موضوع مخارج الحروف بشكل تفصيلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.